بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ اقرأ يا أسامة. يحيى، يحيى بن سليمان. أحسنت لبيب. باب كتابة العلم. وجعبه، لا ضم العين، لا وجعو. أحسنت. نعم عمران. وكثر سنت. يونس. أكتب، لا أسكن الباء على الأحسن. هذا السؤال عندك يا خالد، ما معنى الرزية؟ إن الرزية، الرزية ما معنى الرزية؟ محمد مصيبة، الرزية المصيبة. وما معنى اللغط؟ اللغط ارتفاع الأصوات واختلاطها. لما اشتد، ما معنى اشتد؟ اشتد قوي بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، أي وجع هذا؟ في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. ما الذي قصده عمر حين قال حسبنا كتاب الله؟ عبد القادر، لئلا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في الباب 40، باب العلم والعظة بالليل. باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة، صدقة ابن الفضل المروزي، قال أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة الهلالي أبو محمد، عن معمر وهو معمر ابن راشد أبو عروة البصري، عن الزهري، ومعمر نزل اليمن، عن الزهري وهو ابن شهاب الذي تقدم في السند السابق، عن هند عن أم سلمة، وعمر عن هند عن أم سلمة، في بعض النسخ زيادة حاء أي تحول السند، وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة، في بعضها بعض النسخ عن امرأة عن أم سلمة. وهذا هو الصواب، معمر عن الزهري سمى المرأة عن هند سماها هندا، وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري قالوا عن امرأة عن أم سلمة. نقرأ كلام الحافظ إن شاء الله تعالى. قال الحافظ عن هند هي بنت الحارث الفراسية، وفي رواية الكشميهني عن امرأة. قوله وعمر، المعنى أن ابن عيينة تحدثهم عن معمر ثم قال وعمر وهو ابن دينار، فعلى رواية الكسر يكون معطوفا على معمر، وعلى رواية الرفع يكون استئنافا. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وأخطأ من قال إنه القطان لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه، ووقع في غير رواية عن أبي ذر عن امرأة بدل قوله عن هند في الإسناد الثاني. والحاصل أن الزهري كان ربما أبهمها وربما سماها. وقد رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري ولم يذكر هندا ولا أم سلمة، أي جعله مرسلا لم يذكر هندا ولا أم سلمة. ماذا قال؟ قال عن الزهري استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لم يذكر، جعله من مراسيل الزهري. لكن مرسل مالك هذا لا يعل به حديث البخاري، لأمور منها أن الذين رووه بالواسطة والتصريح بالتصريح بالواسطة جماعة منهم معمر وعمر ابن دينار ويحيى بن سعيد، وهم أكثر عددا من مالك، ومنها أن مالكا رحمه الله كان من حرصه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك في الحديث رواه على الأقل، فإن شك في رفعه ووقفه رواه موقوفا، وإن شك في وصله وإرساله رواه مرسلا، فعنده تورع في باب رواية الحديث فيشك فيبني على الأقل، وهذا من حرصه، فشك هنا ورواه مرسلا، هذا أمر. أيضا أمر آخر ثالث، أن هذا من باب ما يذكره أهل العلم أن الراوي قد يكسل فيرسل، وقد ينشط فيسند، فالزهري في رواية مالك لعله كسل فأرسل الحديث، وفي رواية غيره نشط فأسند الحديث. وعلى كل حال رواية البخاري ثابتة، فقوله عن هند قلنا هي بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية التي فيها عن امرأة بالإبهام قد بينت ووضحت في الرواية الأخرى. قالت عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، وفي بعض النسخ صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذا حديث موعظة. نعم، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم، عارية في الآخرة. هذا حديث موعظة من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله باب العلم والعظة بالليل، ماذا قصد بالترجمة؟ قال الحافظ رحمه الله قوله باب العلم أي باب تعليم العلم بالليل. والعظة تقدم أنها الوعظ، ما الذي حذف منها؟ عظة الواو، وعوض من الواو التاء المربوطة عظة، تقدم أنها الوعظ مثل العدة والوعد. قال وأراد المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير. النهي عن الحديث بعد العشاء، النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير، والحديث الذي فيه النهي عن الحديث بعد العشاء هو حديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي بعد العشاء. من صحابيه ومن أخرجه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. عبد الله عن أبي برزة متفق عليه. فقوله يكره الحديث بعدها أي فيما لا يكون فيه خير. أما في العلم وتعلمه وتعليمه وفي الوعظ فليس بمكروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من الليل فتكلم بهذا الكلام الموعظة، تكلم بهذا الكلام الذي فيه علم وموعظة. إذن هذا مراد البخاري في قوله باب العلم والعظة بالليل. من أين أخذه؟ أخي معناه باب جواز العلم والوعظ بالليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم بعض العلم ووعظهم بعض الوعظ في الليل. وهذا يشمل ما إذا نام الإنسان واستيقظ أو تكلم بالعلم والوعظ ولو لم يسبق له نوم بعد العشاء. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، استيقظ أي من نومه ذات ليلة أي في ليلة من الليالي، فقال سبحان الله، وهذه الليلة لعلها كانت في نوبة وفي قسم أم سلمة، فقال سبحان الله، وهذه صيغة من صيغ التعجب، فهناك صيغ تستخدم في التعجب منها سبحان الله ومنها لا إله إلا الله ومنها الله أكبر في التعجب والفرح. أما سبحان الله فكما في هذا الحديث وكما في حديث سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وكما في حديث سبحان الله علميها تطهري بها في حديث عائشة، في غسل الحيض وفي عدة أحاديث. وأما لا إله إلا الله ففي حديث لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. وأما الله أكبر فتقال عند التعجب وعند الفرح والاستبشار، فعند التعجب قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن تعجبا. والفرح كحديث ابن مسعود وغيره أنه قال لهم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا فحمدنا الله وكبرنا، يعني قالوا الله أكبر حتى حتى سمع للقبة التي كانوا فيها المكان الذي ضجت القبة بتكبيرهم. وقوله عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذه صيغ في التعجب يقال لها صيغ سماعية. أما الصيغ القياسية في النحو فهي صيغة ما أفعله وأفعل به، الصياغ السماعية هي صيغة ما أفعله وأفعل به، مثل ما أحسنه، ما أجمله، تعجب، وأفعل به مثل أحسن بزيد، أكرم بزيد، أجمل بزيد، تعجب، قوله سبحان الله والمقصود التنزيه، سبحان مصدر، مصدر ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل الليلة من الفتن، يصح في ذا أن تكون مركبة وأن تكون غير مركبة، أن تكون مركبة أي كلمة واحدة، ماذا أنزل الليلة من الفتن، والتقدير أي شيء أنزل الليلة من الفتن، أي شيء، ماذا كلها كلمة واحدة مفردة، والتركيب أن ما استفهامية وذا بمعنى الذي، فماذا إذا قدرتها مفردة فمعناها أي شيء، وإذا قدرتها مركبة فمعناها مركبة من ما الاستفهامية ومن ذا بمعنى الذي، والتقدير ما الذي أنزل الليلة من الفتن، وجهان جائزان، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، يصح أي شيء أنزل، ويصح ما الذي أنزل، ولهذا يقولون ذا تأتي بمعنى الذي إذا ركبت مع ما الاستفهامية، أما إذا أفردت كانت ماذا لفظة واحدة مركبة لفظة واحدة فتكون بمعنى أي شيء، بمعنى أي شيء، ماذا أنزل الليلة من الفتن، أي شيء أنزل الليلة من الفتن، وهذه المسألة ستمر بنا في دروس المتممة إن شاء الله تعالى في باب الموصول. سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، ماذا أنزل الليلة من الفتن، أي هذا في ليلة أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنزل فيها من فتن، فقوله من الفتن من بيانية تبين الإبهام الموجود في الاستفهام، أو تبين الإبهام الموجود في الاسم الموصول إذا قلنا إن ذا بمعنى الذي، فمن بيانية ماذا أنزل، بين أن المراد بالاستفهام الاستفهام عن الفتن، وأن الذي نزل الفتن، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، الله سبحانه وتعالى يدبر أمر عباده ويسيرهم في البر والبحر ويبتليهم ويعطيهم، يبتليهم بالفتن ويعطيهم من الخزائن والأرزاق، فهذه ليلة أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على ما أنزل فيها، فتعجب من كثرة ما نزل من الفتن، ومن كثرة ما فتح من الخزائن. ليلة واحدة، والله عز وجل كل يوم هو في شأن. قوله من الفتن يشمل الفتن الخاصة والعامة، وقوله ماذا فتح من الخزائن أي خزائن العباد من الأرزاق ونحوها، قال الحافظ رحمه الله سبحان الله ماذا، قال ما استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم، وعبر عن الرحمة بالخزائن بقوله خزائن رحمة ربك، وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه. هذا تأويل لا يحتاج إليه. قال الكرماني ويحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة، نكرة موصوفة إذا قالوا نكرة فمعناها شيء، وإذا قالوا موصوفة معناها أن ما بعدها صفة لها. قوله أنزل في رواية أنزل الله، والمراد بالإنزال إعلام الملائكة بالأمر المقدور، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالإنزال، أيضا هذا من التأويل. ماذا أنزل من الفتن؟ يعني أمر الله عز وجل وما يأمر به، إليه يصعد الأمر ومنه ينزل الأمر سبحانه وتعالى، فينزل من الفتن والخزائن ما شاء، ويصعد من الأعمال والأمور التي يريدها أن تصعد سبحانه وتعالى ما شاء. وقوله وماذا فتح من الخزائن، قال الداودي الثاني هو الأول، المقصود الفتن والخزائن، يقول الخزائن هي الفتن، والشيء قد يعطف على نفسه تأكيدا لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببا للفتنة، يعني يقول الخزائن التي فتحت هي الفتنة. قال وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرها مما فتح على الصحابة. قال الحافظ لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح، لأنهما غير متلازمين، أي قد تكون خزائن وفضل من الله عز وجل بدون أن تكون فتنة، وقد تكون فتنة بدون عطاء وخزائن. قال وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن. قوله صواحب الحجر في قوله أيقظوا صواحب الحجر، قال بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة، وهي منازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ، أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. صواحب جمع تكسير لصاحبة، صاحبة مفرد، صواحب جمع، وقد يجمع الجمع المكسر بالألف والتاء فيقال صواحبات. والحجر هن حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قلة الحال في بيته، فكل واحدة معها حجرة. وفيه أيضا أن من تزوج أكثر من امرأة أن السنة في حقه أن يعطي كل واحدة منزلا يخصها وتستقل به، لأن تعطيها منزلا على قدر الحال تستقل به وتكون فيه منفصلة عن ضرتها أحب إليها من أن تسكنها مع ضرتها ربما في فيلة أو قصر. هذا شيء جبل الله عز وجل عليه النساء، أنهن كل من تزوجت ترغب أن تستقل ببيتها، سواء كان معها ضرها أو لم يكن معها ضرها. فقوله صواحب الحجر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي كل واحدة بيتا مستقلا. ما هذا البيت؟ البيت مكون من الغرفة التي هي غرفة نوم، إذا امتد النائم من الجدر ربما ألصق قدمه في الجدر الآخر، تكون على يكون عرضها على عرض شخص واحد، والطول ربما يزيد قليلا. وخارج هذه الغرفة حجرة، حجرة معناها هي قريب ما يسميه الناس صالة وكنيف لقضاء الحاجة، وربما كان هناك محجر مكان للشمس تدخل منه ويحصل الاستفادة من الهواء والشمس بما نسميه بالحوش الصغير. هذه حجر النبي عليه الصلاة والسلام، غرفة للنوم وحجرة صالة صغيرة وكنيف للاغتسال وقضاء الحاجة، ومحجر حوش للشمس والهواء. على هذا تسع نسوة كنا على هذه الحجر. فلما وسع المسجد النبوي دخلت الحجر في توسعة المسجد. وقوله أيقظوا صواحب الحجر، قد يوقظها، قد يوقظهن، وقد يرسل إليهن من يوقظهن. وفي هذا أن من كان عنده أكثر من امرأة فاحتاج حاجة واضحة إلى أن يدخل بيت الأخرى في نوبة ضرتها، أنه لا حرج في ذلك لقضاء أمر أو لأخذ شيء أو لإعطاء شيء، لا حرج في ذلك. لكن كان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدنو منهن من دون مسيس، إنما فقط لقضاء حاجته، ثم يأتي التي هي نوبتها فيبيت عندها. وقوله أيقظوا صواحب الحجر فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحرص على وعظ نسائه والبدء بهن. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل، فإذا قرب الفجر أيقظ بعض أهله للوتر أي تصلي ما تيسر لها. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة وجهان، عارية في الآخرة وجهان، في عارية. قوله فرب كاسية استدل به ابن مالك على أن رب في الغالب للتكثير. من هو ابن مالك؟ من هو ابن مالك؟ صاحب الألفية، وهو من أحسن النحاة في جوانب كثيرة، من جهة الاعتقاد ليس بمعتزلي بل يرد على المعتزلة، وفي الجملة على عقيدة أهل السنة، لكن النحاة الذين لم يتخصصوا في الاعتقاد قد يتابع بعضهم من سبقه في زلة زل بها. وكذلك أيضا من مناقب ابن مالك رحمه الله أنه نشر الاستدلال بالحديث وقواه في كتبه، وحمل راية الاستدلال بالحديث. كان الناس من النحاة قبل ابن مالك غاية ما يستدلون به أشعار العرب وآيات من القرآن، حتى إنهم ليغفلون بعض الآيات وفيها شواهد، ويحفظون أشعارا يستشهدون بها ويغفلون ما دلت عليه آيات في ذاك المعنى الذي دل عليه البيت الشعري، وذلك لقلة اهتمام بعض النحاة بالقرآن، حتى إن عبد الخالق عظيمة صاحب دراسات في القرآن الكريم، دراسات لغوية أو نحوية في القرآن الكريم، مؤلف جميل في عدة مجلدات بين فيه ووضح بالأدلة أن كثيرا من الشواهد التي يبحث النحاة عنها في أشعار العرب موجودة في القرآن، وذكر أشياء كثيرة تدل على ذلك. فكان النحوي لا يستحضر ربما الآية إما لذهابها من باله أو لعدم حفظه أو استحضاره، ويستحضر الأشعار. فقوله استدل به ابن مالك، استدل به أي في مذهب من يقول إن الاحتجاج باللغة في الحديث جائز، وهذا المذهب هو الصواب، خلافا لبعض المتعسفين من النحاة الذين قالوا لا يحتج بالحديث في اللغة. لماذا؟ قالوا لأن الحديث روي بالمعنى، وربما كان الذي رواه بالمعنى ممن لا يحتج بعربيته، فيبقى الشك في الاحتجاج بأن هذا اللفظ لفظ عربي فصيح. وقال بعضهم في الأحاديث الطويلة لا يحتج بالحديث، لأن الرواية بالمعنى مظنونة، أي يكثر يغلب على الظن أنها تروى بالمعنى، وفي الأحاديث القصيرة يحتج به. هذا مذهب من يفصل، والصحيح هو الاحتجاج بالحديث مطلقا طويلا كان أم قصيرا. فإذا قالوا الحديث قد أجاز المحدثون أن يروى بالمعنى، فالجواب أن عصر التدوين، عصر تدوين الحديث وكتابة الحديث، كان على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز حين أمر الزهري أن يدون الحديث، ثم تتابع الناس على تدوين الحديث، فإن كانت هناك رواية في المعنى فستكون في المئة الأولى أو بعدها بقليل، وذلك العصر عصر يحتج بلغة العربي فيه، سواء روى الحديث باللفظ أم غيره بمعنى من عنده بلفظ من عنده فإن لغته محتج بها. هذا أمر. أمر آخر، يقال لهم النحاة المحدثون حريصون غاية الحرص على إثبات لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتقربون إلى الله بنقل ألفاظ نبيهم عليه الصلاة والسلام، والرواية في المعنى خلاف الأصل، وإن قيل بجواهل تجوز أو لا تجوز لكنها خلاف الأصل، فالأصل أن الرواة يعمدون لما أعطاهم الله من قوة حفظ، يعمدون إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فينقلونها كما سمعوها. نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها ثم حديثا ثم أداها كما سمعها كما سمعها. وكذلك أيضا يقال لهم إذا كنتم لا تحتجون بالحديث بسبب اختلاف الروايات فكذلك اتركوا الاحتجاج بالأشعار، لأن الروايات في البيت الواحد تختلف، فرب بيت من الشعر روي في بأربع خمس ست روايات. ويقال لهم أهل الحديث أضبط وأنشط وأحفظ وأجمع وأكثر تدوينا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الشعر، من أهل الشعر. كل هذا يدل على أن مذهب الاحتجاج بالحديث هو الصواب. وأبو حيان الأندلسي ممن لا يرى الاحتجاج بالحديث، وكان يشنع على ابن مالك، والصواب مع ابن مالك، والتشنيع على أبي حيان. والسيوطي يتوسط في الحديث الطويل لا يحتج به، وفي الحديث القصير يحتج به. قال استدل به ابن مالك على أن رب في الغالب للتكثير، لأن هذا الوصف للنساء وهن أكثر أهل النار، انتهى. قال الحافظ وهذا يدل لورودها في التنكير لا لأكثريتها فيه، لورودها في التنكير لا لأكثريتها فيه. كلام ابن مالك واضح أن رب تفيد التكثير، وهو أيضا اختيار ابن هشام في مغني اللبيب أن الأكثر في رب أنها تفيد التكثير، تفيد التكثير، وقد تفيد التقليل خلاف ما هو مشهور عند طلبة النحو وطلبة العلم أن رب تفيد التقليل. رب رجل كريم قابلني تفيد التقليل يقولون، والصواب أن رب تفيد التكثير. وتأتي للتقليل بحسب القرائن، وإلا الأكثر ورودها للتكثير. رب كاسية، قال عارية بتخفيف الياء، وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت، قال السهيلي وهو من أهل النحو نحوي لكنه ليس بذاك المتين، عليه انتقادات في اختياراته. قال السهيلي إنه الأحسن عند سيبويه، أي الجر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، لأن رب عنده أي عند سيبويه حرف جر يلزم صدر الكلام، يلزم صدر الكلام. قال ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ، والجملة في موضع النعت أي هي عارية، والفعل الذي تتعلق به رب محذوف. انتهى. يعني جعل رب متعلقة بفعل، وهذا فيه يعني خلاف، فالصواب في إعراب رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أن يقال رب حرف جر شبيه بالزائد، كاسية مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد في الدنيا متعلق بمحذوف صفة لكاسية، أو متعلق بكاسية نفسها عارية نعت لكاسية، في الآخرة متعلق بعارية والخبر محذوف، والتقدير رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة موجودة أو حاصلة. هذا أحد أوجه إعراب هذه الجملة. وإذا قلت رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يجوز في عارية أن تكون الخبر، وفي الآخرة متعلق بها، ويجوز أن تكون كما ذكر الحافظ خبرا لمبتدأ محذوف والجملة صفة لكاسية، أي رب كاسية في الدنيا هي عارية في الآخرة، جملة هي عارية في الآخرة صفة لكاسية على اللفظ في قوله عارية. طيب، وما المراد بالكساء وما المراد بالعري في هذا؟ إن شاء الله تعالى نقرأه في أول الدرس القادم، أما اليوم فنكتفي بهذا. إن شاء الله أخونا رمزي بعد العشاء كلمة، بعد العشاء نكتفي بهذا. أذن يا محمد، بارك الله فيك.